اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الأبرار الأخيار، صلاة كثيرة دائمة تكون لهم رضا، ولحق محمد وآل محمد أداء وقضاء، بحول منك وقوة يا رب العالمين. هذا اليوم يصادف مناسبة ميلاد الإمام أبي الحسن علي بن موسى الرضا صلوات الله وسلامه عليه، ثامن أئمة أهل البيت الطاهرين. وبهذه المناسبة نهنئ رسول الله صلى الله عليه وآله والمعصومين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدنا بأئمتنا معرفة وولاء، وأن يرزقنا شفاعتهم، إنه على كل شيء قدير. ونتحدث في بعض جوانب حياته المباركة، آملين الاستفادة منها في حاضرنا معرفة أو اقتداء. في البداية لا بد أن نشير إلى أن هناك نظرة غير صحيحة تجاه أئمة أهل البيت عليهم السلام، وهي تلك النظرة التي تتعامل معهم بصورة نمطية واحدة لا تتغير، قالب يصنعه الإنسان ويدخل فيه الإمام. فمثلا الإمام زين العابدين عنده هو الإمام العليل، إمام مريض، ولذلك إذا دعي الله سبحانه وتعالى لشفاء مريض فإنما يدعى بزين العابدين، عليل كربلاء، مريض كربلاء. فتترسخ هذه الصورة في ذهن البعض بحيث يتصور أن الإمام السجاد طول عمره كان عليلا ومريضا ولا يستطيع الحركة وإلى غير ذلك. هذه نسميها صورة نمطية، قالب معين مخليه للإمام، وعندما يرد ذكر الإمام المعين بسرعة مجهزين إلى هذا القالب. الإمام الحسين عند قسم من الناس هو الإمام الثائر الشهيد فقط، إذا ذكر الإمام الحسين يعني إمام قد رفع السيف وهو يقاتل، لا منحى آخر عند الإمام الحسين غير القتال وغير المواجهة وغير الثورة وما شابه ذلك. وإذا ذكر مثلا الإمام الحسن عليه السلام فإنما هو ذلك الإمام المسالم والمهادن وطيب القلب والذي لا يحب العنف ولا إراقة الدماء وما شابه، وهكذا إلى أن تأتي إلى سائر أئمة أهل البيت. الإمام الرضا هو ذلك الإمام الذي تولى عهد المأمون فقط، لذلك عندما مثلا يذكر الإمام الرضا سلام الله عليه صير مناسبة وفاته، مناسبة شهادته، مناسبة ميلاده، لا يجد البعض كلاما إلا ولاية العهد، لماذا تولى الإمام الرضا العهد وما هي الأسباب وهل أجبر على ذلك وما شابه، كأنما الإمام الرضا عليه السلام كل حياته هي كانت ولاية العهد، مع أنها لم تستمر أكثر من سنتين وأشهر من عمره المبارك الشريف. هنا ينبغي أن نشير إلى أن هذه الطريقة طريقة غير صحيحة. الإمام عليه السلام كل الأئمة عالم رحيب من المعاني والأدوار والعلوم والمفاهيم والأخلاق والمعاجز. نعم، قد يحصل أن الإمام عليه السلام يرى هذا الظرف المعين مناسبا لهذا الأسلوب فيذهب إليه، وقد يرى في وقت آخر ذلك الأسلوب غير مناسب نفس الإمام لكنه لا يذهب إليه ولا يقوم به تبعا لتغير الظروف. أما أن يتصور الإنسان أن الأئمة عليهم السلام هم عبارة عن قوالب جامدة، قوالب متكلسة، قوالب صلبة لا تتحرك هنا أو هناك، وإنما لهم عناوين، الحسين يعني ثورة، الحسن يعني مصالحة، السجاد يعني مرض ودعاء، الرضا يعني ولاية العهد وكذا، الجواد يعني واحد صغير السن أبو 9 سنوات يجاوب على أسئلة فقط لا غير. هذه صورة غير كاملة، صورة غير تامة. كل إمام نعتقد أنه كما ذكرت أنه عالم واسع ورحب من العلوم من المعاجز من الأخلاق من العلوم، ولكن قد يقتضي ظرف من الظروف تقديم هذا الجانب على ذلك الجانب، وتبقى أحيانا بعض الجهات في حياة الأئمة مغفلة تبعا لأنه ليست هي الظاهرة. مثلا نحن نعتقد أن انتشار علم أهل البيت عليهم السلام كان على 3 مراحل كبيرة. المرحلة الأولى كانت في زمان أمير المؤمنين عليه السلام، والمرحلة الثانية في زمان الإمامين الباقر والصادق، والمرحلة الثالثة كانت في زمان الإمام الرضا سلام الله عليه. يعني من انتشر من العلوم في العقائد وفي الفقه وفي الأخلاق وفي المناظرات على لسان الإمام الرضا عليه السلام هو أضعاف مضاعفة للدور الذي يتحدث عن ولاية العهد. ولاية العهد في ظرف سياسي معين في فترة خاصة قصيرة جدا، كما قلت 2 سنوات وأشهر ليس أكثر من ذلك، نهايتها كان أن اغتيل الإمام الرضا عليه السلام بالسم على ما هو المعروف عند الإمامية من قبل المأمون. لكن خلال هذه الفترة الإمام الرضا عليه السلام خلف مقدارا من العلم يعد المؤسس الثالث فيه لمذهب أهل البيت عليهم السلام. ولذلك لو نظرنا إلى التراث الحديثي الذي خلفه الإمام عليه السلام لوجدناه يقترب مما خلفه الإمام الباقر والصادق، وهو أكثر مما أثر عن الإمام علي عليه السلام. الإمام علي هو مدينة باب مدينة علم رسول الله صلى الله عليه وسلم، مقدار العلم الذي بقي عنه، لا نقول مقدار العلم الواقعي الذي لديه، الذي بقي عنه الآن الموجود بين أيدينا، الموجود في نهج البلاغة، الموجود في أحاديث العقائد، الموجود في أحاديث الفروع الفقهية، لا يصل إلى مقدار ما أثر عن الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه من جهات العلم، لا لأن الإمام الرضا أكثر علما من الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، كلا، وإنما نتحدث عن الشيء الباقي المنقول. الإمام أمير المؤمنين كان في ظرف يقول فيه: أما إنها هنا لعلما جما لو أصبت له حملا. ما كان هناك حملة أمناء ونقلة ثقات ومجتمع يستطيع أن يتلقى كل علوم أمير المؤمنين عليه السلام، لكن وجد بنحو من الأنحاء هؤلاء الحملة، هؤلاء النقلة وجدوا أيام الإمام الرضا عليه السلام، فاستطاع الإمام أن يحملهم هذا العلم وأن ينقل إليهم هذه المعرفة. ولهذا نجد شيئا كثيرا من أبواب العلم تم الحديث فيه من قبل الإمام الرضا سلام الله عليه. فإذن هذا يشير لنا إلى أن مثلا الدور الثقافي الذي قام به الإمام عليه السلام كان أوضح وأكبر وأكثر أهمية من دور ولاية العهد الذي لم يكن لا من حيث الفترة الزمنية طويلا ولا من حيث النتائج والآثار التي ترتبت عليه كمثل الآثار والنتائج التي ترتبت على نشر الإمام الرضا عليه السلام للعلم. جهة أخرى مثلا اللي هي هم في تقديرنا من الجهات غير الواضحة جدا، ما جاء في سبب تسمية الإمام الرضا عليه السلام. في رواياتنا أن الإمام الرضا سمي باسم الرضا لجهات متعددة، منها أنه رضي به المؤلف والمخالف، يعني شخصية بحسب تعبيرنا شخصية محل إجماع بين المسلمين، ولهذا ينقل حتى عن بعض أعمدة البيت العباسي كلمات ثناء ومدح كبير للإمام الرضا، فضلا عن فقهاء مدرسة الخلفاء، فضلا عن سائر الناس. أن يكون شخص محل إجماع، أن يكون شخص محل إجماع في مجتمع من المجتمعات بين فرق مختلفة وجهات متباينة، هذا يحتاج إلى عمل استثنائي. أنت اليوم لحظة في مجتمعك هذا المحلي على مستوى البلدة التي تعيش فيها، وهي بلدة متفقة دينيا ومذهبيا ومشاكل وما شابه ذلك، إذا وجد شخص محل إجماع من قبل أبناء البلد كل هذا يحتاج إلى مواصفات استثنائية التي تستحوذ على إعجاب هالفريق وذاك الفريق، هالجهة وهذه وتلك الجهة. فكيف إذا كان تلك الجهات مختلفة على مستوى المذاهب إلى حد الاختلاف في العقائد واختلاف في الفقه، يعني ما بين مدرسة الخلفاء ومدرسة أهل البيت عليهم السلام، بل ما بين العباسيين على وجه التحديد وبين العلويين ذلك المقدار من العداء والتصفيات التي مارسها العباسيون تجاه العلويين، يعني شدة التشنج والعنف والمواجهة كانت قد بلغت أقصاها. إذا إجا شخص فيها الأثناء وأصبح محورا يجتمع على جلالته وعلى فضله وعلى احترامه بل والرضا به من قبل هذه الفرق المختلفة، من قبل مدرسة الخلفاء ومدرسة أهل البيت من قبل العباسيين والعلويين. إذا وجد شخص بهذه المواصفات اللي يكون محل إجماع، محل رضا، محل توافق، هذا يعني أنه يحتوي على مميزات استثنائية جدا، وأنه قام بأعمال كثيرة استطاعت إقناع جميع الأطراف بفضله وجلالته ومكانته. الإمام عليه السلام نحن نعتقد أنه كان بهذا المستوى، ولهذا المأمون أصر على أن يكون هو ولي العهد. يعني مرة احنا نأتي ونقول أن الإمام رضا جاب المأمون وقال إما تتولى الخلافة وإلا تنقتل، طيب مرة نأتي ونقول لماذا اختار هذا الرجل الإمام الرضا عليه السلام وهو بحسب النظرة المعروفة لم يكن يعتقد بإمامته، لكن وجود هذا الشخص في هذه الحكومة وفي هذا الركاب وفي هذا الديوان يصنع قوة لها بحسب نظر المأمون. ما ممكن أن واحد يصنع قوة لشيء إلا أن يكون قويا، ما ممكن واحد أن يصنع إضافة وميزات إلى جهاز إلا بأن يكون الناس مؤمنين به، بأن يكون عامة المجتمع معتقدين به، بأن يكون له مؤهلات استثنائية في نظر الناس. دع عنك الجانب الغيبي والإلهي، نحن نعتقد أن الإمام الرضا عليه السلام هو أسرع من كل هذه الأمور، ولكن حتى في نظر الناس، في نظر الخلفاء العباسيين، في نظر الطبقة السياسية، كان هذا الشخص يحتوي على مقومات كبيرة إذا جاء وأصبح جزءا من النظام حسب التعبير من الممكن أن ينفع النظام. نفس حركة الإمام باتجاه ولاية العهد، هذا يعني أن الإمام لا يعتقد فيما نرى بنظرية القوالب الجبسية والمحكمة اللي ما يطلع الواحد منها، لا، أنا ما دام أنا إمام معصوم وهذا المأمون كذا وكذا فإذا ما لازم أقترب منه بالغا ما بلغ، لا، الإمام حكيم. وهذه نقطة أحب أن أنبه عليها، أننا أحيانا نقول لماذا صنع الإمام هكذا، الإمام الفلاني قام بهذا، قال لازم نسوي كذا وكذا. الأئمة عليهم السلام غير أنهم أولياء من قبل الله، هم حكماء في التصرف. لو كان هناك شخص حكيم مو إمام افترض وكان بالخيار بين أن يتولى ظاهرا ولاية العهد، طيب، ومن خلالها ينشر أيضا علوم أهل البيت عليهم السلام، من خلالها يصون أتباعه عن التصفيات الجسدية، من خلالها يقضي بعض حاجات المؤمنين، طيب، وفي المقابل إذا رفض من الممكن أن يؤذى، يهدد، يقتل، يسجن إلى غير ذلك. حتى إذا ما كان هذا الشخص إمام لازم يعمل طبق مقتضى الحكمة. ما هي الحكمة هنا؟ فنحن نعتقد أن أئمة أهل البيت عليهم السلام لم يكونوا بهذا ضمن هذه القوالب التي نحن نصنعها لهم. لازم هالشكل، كيف يسوي هكذا؟ مو صحيح، ما لازم يتحرك كذا، هذا الآن إمام، كيف يقول لهذا الشخص السلام عليك يا أمير المؤمنين؟ طيب، هذا ما يناسب أذواقنا أو ما نعرفه. طيب، هذا ضمن نظرية القوالب الجاهزة والتي يحاصر الإمام والشخصية الدينية في إطارها. الإمام حكيم يرى أن السلام بهذه الكيفية في هذا المكان هو المناسب، بل يرى الإفطار في يوم شهر رمضان كما ينقل عن الإمام الصادق عليه السلام. الرواية تقول هكذا أن الإمام الصادق عليه السلام طلب إلى المنصور العباسي في وقته، وكان أيام شهر رمضان عند الإمام لا يزال اليوم آخر الشهر، وعند الخلفاء اليوم هو يوم العيد. طيب، فاستدعي إلى ديوان الخلافة العباسي، وعلم شلون يروح الإمام، لازم يبقى الشكل وما يقبل ويرفض إلى آخره. طيب، الإمام يرى من الحكمة أن يذهب، ذهب إلى هناك، وهناك شاف المائدة مبسوطة والماء مقدم والطعام جاهز، فقال له المنصور العباسي، قال يا أبا عبد الله هلم تقرب تفضل يعني أكل. فقدم إليه المنصور شيئا من الطعام وأكله الإمام عليه السلام. لما طلع واحد من أصحابه كأنما كان معه أو شهد المشهد، قال له يا سيدي يا أبا عبد الله، اليوم عندك آخر شهر رمضان مو يوم عيد، كيف أكل؟ قال لأن أفطر يوما وأقضي يوما مكانه أحب إلي من ضرب عنقي. يعني إذا واحد عاقل يستعمل هذه المعادلة أو حكيم يفكر بهذه الطريقة، ما رح يتخذ إلا نفس الموقف، يقول لا الإمام ما لازم، وشلون يفطر، وهذا يفطر كذا، ولازم يقاوم، ولازم يقول كذا وإلى آخره. لا، الإمام هو سيد الحكماء. فأحيانا النظر ضمن قالب معين نحن نصنعه للأئمة عليهم السلام يبعد علينا صورة شخصياتهم الحقيقية، بينما إذا نظرنا إليهم خارج هذا القالب نرى أن الإمام الرضا عليه السلام أيضا كان له من الدعاء ما يشبه زين العابدين، وله من العلم ما يشبه أمير المؤمنين، وله من الشجاعة ما يشبه الحسين، وله من الكياسة والسياسة ما يشبه آباءه الطاهرين، ويستخدم كل جانب من الجوانب في موقعه المناسب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من التابعين لأئمتنا والمشايعين لهم، وأن يرزقنا شفاعتهم، إنه على كل شيء قدير.